الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من القضايا الشرعية العلمية الثابتة عند جميع المسلمين أن مصدر التلقي في الإصلاح وفي بناء المجتمعات هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص جاء فيها من البيان والشرح والتفصيل ما لم يجأ في القرآن، فالسنة شارحة للقرآن ومبينة لمجمله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، رواه أبو داود. يقول حسان بن عطية رحمة الله تعالى عليه وغفر له: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذا يعني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالقرآن، يجب على المرء أن يصدر منها وأن ينظر فيها وأن يعود إليها. من الأصول الشرعية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام والتي بالأخذ بها تحفظ المجتمعات وتستقر الدول وينتشر الأمن وتنعدم الفوضى ويعم الخير ويأمن الناس على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى ممتلكاتهم، هو ما تفضلت من الإشارة إليه: الاجتماع على أو في الدين، ولزوم جماعة المسلمين، والالتفاف حول ولاة الأمر والحكام. هذا الأصل في الحقيقة قد جاءت النصوص الشرعية ببيانه، كما قال بعض أهل العلم: بيانا شافيا كافيا لا لبس فيه أبدا بوجه من الوجوه. ولسهولته ووضوحه فإن فهمه حاصل عند العامة فضلا عن المثقفين والمتعلمين. كيف هذا البيان؟ جاء من جهة الأمر به، ومن جهة النهي عن ضده، ومن جهة بيان فوائده وثماره المترتبة عليه، وأيضا من جهة التفصيل في بيان أحكامه. في هذا اللقاء يعني لست بصدد يعني بيان هذا الأمر من جهة التفصيل، إنما هو لمحة مختصرة أبين من خلالها يعني بيان أهمية هذا الأصل ومنزلته في الشريعة. هذا يعني الذي أردت، لكن الموضوع الأساسي هو ما عنوان اللي له في هذه الحلقة، هو القوادح التي تقدح في استقرار المجتمعات.
طيب الشيخ، استقرار المجتمع كما ذكرت له قوادح تقدح فيه وفي لزوم الجماعة، ما هي الشيخ هذه القوادح؟
حقيقة يعني المرء لابد أن ينظر في إصلاح واقعه وفي بناء مجتمعه، لا بد أن ينظر إلى النصوص وأن يتأمل فيها. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية جاءت ببيان الداء، وأيضا جاءت بتفصيل وإيضاح الدواء. وعليه نقول إن النصوص الشرعية جاءت ببيان الأمور التي تقدح في استقرار المجتمعات أو فيما يهدد أمن الدول ونحوها. القوادح كثيرة، لكن في هذا اللقاء في الحقيقة أود أركز على قادح هو يعد من أبرز القوادح الواقعة، والتي يعني ظهر سوء أثرها في المجتمعات من جهة زعزعة الأمن ومن جهة الإخلال حقيقة بواقع الناس وأحوالهم، ومن جهة ظهور الأثر والضرر الكبير على الناس. هذا الأثر هو التحزب والحزبية المقيتة، ونعني بها هي التجمع على أمور وعلى أجندة معينة تصادم الشرع وتخالف الأحكام الشرعية وتؤدي إلى الضرر على الإسلام وعلى المسلمين. فالتحزب منها والتكفير منها والخروج على ولاة الأمر منها، كل هذه قوادح تقدح في استقرار المجتمعات. نعم.
فالشيخ، بما أنها فالشيخ يعني قوادح وتقدح، إذن لها خطر عظيم، و نبين فضل الشيخ قبل أن نبين خطر نبين معناها.
نعم.
معنى التحزب وما هو خطر.
التحزب أشرت إليه وهو يعني قلت هو التجمع على أمور معينة وعلى أجندة يعني واردة على الإسلام والمسلمين حقيقتها واقعها أنها تخالف الشرع وتصادم الأحكام، وهدفها زعزعة الدول ويعني الإدخال الإساءة إليها بطرق متنوعة ووسائل شتى. أما من جهة الحقيقة الأثر السيء أو الأضرار الناتجة عليها فهذا حقيقة يعني أعتبرها نقطة أساسية في برنامجنا هذا. إذا أردنا أن نقف على موقف النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العمل المشين، فلعل يعني أسرد حادثة عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنه من خلالها نجعل هذا الحادثة مدخل لبيان الأثر والضرر المترتب على هذا العمل وانتشاره في المجتمعات. يقول الحسن رحمه الله تعالى وغفر له: خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، قال فقطعوا عليه كلامه، يعني وهو يخطب قطع بعض الناس عليه كلامه، قال فتراموا بالبطحاء وهو دقاق الحصى والحصى الدقيق، قال الحسن حتى جعلت ما أبصر أديم السماء من شدة الترامي بهذا الحصى أصبح الأمور لا ترى. قال الحسن رحمه الله: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل صوت من هذا؟ قيل أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قال فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ من التحزب، ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. ثم تلت هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا الخطاب من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الآية التي استدلت بها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها تدل دلالة صريحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام بريء من التحزب، وأنه ليس من الحزبية ولا هي منه صلى الله عليه وسلم، فهو بريء من الفرقة، بريء من الاختلاف، بريء من التحزب عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأسباب كثيرة سيأتي، لكن نقرأ الآية الأخرى في قول الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكانوا شيعا يعني أحزابا وطوائف وفرق. هذه الآية تعني ماذا؟ أن هذه الصفة وهي التحزب والحزبية من صفات المشركين، لأن الله جل وعلا قال: ولا تكونوا من المشركين. ما حالهم؟ قال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالواقع في هذه الصفة والمتلبس بها واقع في الحقيقة في ماذا؟ واقع في
صفات المشركين
ومتشبههم بخصلة من خصال، وكفى بذلك ذما لهذا العمل والنهي عنه. لعل هذا يجرنا إلى يعني ذكر بعض الآثار السيئة المترتبة على هذا العمل الذي جاءت النصوص.
شيخ الآثار، يعني الأصل في الإسلام والمسلمين أن يكونوا يد واحدة.
الأصل في الإسلام والمسلمين هو يعني مثل كما تفضلت الاتحاد، وأن يكونوا يدا واحدة ملازمون لما جاءت النصوص بالأمر بلزومه، من لزوم جماعة المسلمين ومن لزوم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والالتفاف حول حكامهم وولاة أمرهم. هذا الذي جاءت به النصوص، لأن بهذا يتحقق الخير ويحصل من النفع ما لا يخطر بالبال. لماذا؟ لأن هذا أثر من آثار طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قد قال الله جل وعلا: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ليحييكم. فحياة الناس وحياة قلوبهم حقيقة بماذا؟ بالاستجابة لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل يأمرنا الله جل وعلا عبثا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هل يأتي هذا النهي هكذا جزافا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ لا، حاشا أن يكون في كلام الله جل وعلا ما هو عبث، إنما جاء للعمل بهذه النصوص وتحقيقها وتطبيقها في الواقع.
هذه الأحزاب الشيخ، يعني الذي فهمت من القصة التي ذكرها الشيخ، أن هذه الأحزاب التي لها يعني انتماءات وولاءات خارجية،
نعم،
هذه كانت قديمة سابقة،
نعم،
يعني لم تكن وليدة الساعة.
نعم، لا شك هذه كانت موجودة في السابق، وبدأت يعني بذورها من عهد الخلفاء الراشدين. من أين ظهر الخوارج؟ فالآن ما نجده في الواقع هو في الحقيقة سلسلة
امتداد
لما يعني كان في السابق. نعم، وإن اختلفت الأسماء ويعني والصور، لكن الحقيقة يرجعون إلى شيء واحد.
نعم. فضيلة الشيخ، الأثار المترتبة على هذه الحزبية.
نعم، من تأمل حقيقة في الواقع ونظر فيه، فإن الآثار مترتبة على هذا كثير جدا أو كثيرة. انطلاقا من مسمى البرنامج وتواصل بالحق، أقول خير ما نتواصى به هو الحفاظ على وطننا.
نعم.
والاجتهاد في بذل الوسائل المساعدة على استقراره ودوام أمنه، ومن ذلك التحذير من هذه الأعمال التي تخل بهذه الغاية العظيمة، وهي الحفاظ على يعني البلاد ونفع الناس. من هذه الآثار السيئة المترتبة على التحزب الفرقة والاختلاف. فلا شك أن التحزب مظهر خطير من مظاهر الفرقة والاختلاف، ومعلوم أن الفرقة والاختلاف منهي عنها في الشرع، قد جاءت النصوص بالنهي عنها والتحذير منها وبيان خطرها وآثارها. كيف لا تكون الفرقة مذمومة؟ والله جل وعلا يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. كيف لا تكون الفرقة مذمومة والله جل وعلا قد برأ نبيه صلى الله عليه وسلم منها؟ كيف لا تكون الفرقة مذمومة وهي تخالف قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ كيف لا تكون الفرقة منهية ومذمومة ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول والفرقة عذاب؟ فهذا أثر حقيقة من آثار التحزب، ومن نظر في واقع المجتمعات يجد هذه المرارة العظيمة من مرارة هذا العمل الذي يعني نحن بصدد الحديث عنه. أيضا من الآثار حقيقة السيئة المقيتة في زرع التحزب في بلاد المسلمين خدمة أعداء الإسلام وخدمة أعداء المسلمين. وقد يقول قائل كيف أن هذا العمل يخدم الأعداء الإسلام؟ نقول نعم، لأن ظهور التحزب وانتشاره في المجتمعات الإسلامية يعطي رسالة لأعداء الإسلام. ما هي هذه الرسالة؟ هذه الرسالة أن هذه البلاد من بلدان المسلمين فيها فوضى وفيها ضعف في السيطرة من قبل الحكام ومن قبل المسؤولين، وفيها عدم قدرة على التحكم في إدارة البلاد. عندها ماذا يحصل؟ عندها يستغل أعداء الإسلام ويسعون في التسلط على هذه البلاد من بلدان المسلمين، جاعلين ماذا؟ جاعلين هذا العمل ثغرة أو مدخل لهم في التسلط على بلاد المسلمين، ومسوغا لهم في التدخل. وهذا لا شك أنه من الخيانة للمسلمين ومن عدم النصح لهم، بل يعني هو يعني عن التحزب عمل كبير من الأعمال التي تجلب الويلات والبلايا على بلدان المسلمين والتسبب في أضعافهم. ومن الذي يرضى أن يعني يتحكم فيه ويحكمه والعياذ بالله امرؤ يعني ليس على دينه ولا على ملته؟ هذا سبب ثاني أو أثر ثاني. أثر ثالث من الآثار السيئة زعزعة الأمن والإخلال باستقرار المجتمعات والتسبب في إضعاف هذه النعمة العظيمة وربما في إزالتها أيضا، يعني نعمة الأمن والاستقرار. لا يخفى على أحد فضل هذه النعمة وأثرها وفوائدها، يعني وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من المنة بها. يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آمنا في سربه، ولاحظ فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما جمعت له الدنيا ووضعت بين يديه. فنعمة الأمن نعمة عظيمة، من خلالها يخدم الإنسان دنياه ويقوم بدينه ويؤدي حق ربه وحق العباد. إذا حقيقة نظرنا إلى أثر التحزب في إذهاب أو إزالة هذه النعمة، أنا أقول أدعو كل عاقل إلى أن ينظر في واقعه ويقلب نظره في البلدان التي كانت مستقرة ثم دخلها هذا التحزب وانتشرت فيها الحزبية، كيف حالها قبل وكيف حال هذه المجتمعات التي كثرت فيها الطوائف الحزبية، كيف حالها عندما دخلتها الجماعات المنحرفة في فكريا، كيف صار واقعها عندما ظهرت فيها التيارات ذات التوجهات المختلفة.
المشكلة في الشيخ يعني أن هذه الجماعات قد تسمى باسم الإسلام أو باسم الدين.
نعم صحيح.
وهذا في الشيخ قد يعني
يجعل لها القبول والرواج عند الناس،
عند العامة.
هنا وعند العامة كذلك. لذلك نحن نقول لابد أن يتنبه الإنسان، وسيأتي إن شاء الله لعل مزيد من هذا. فأقول يعني ينظر الإنسان ويقارن كيف كان واقعها قبل وكيف صار واقعها بعد ذلك عند ظهور هذه التوجهات وهذه التيارات وهذه المسالك المنحرفة، فسيتبين له حتما أن هذه الأمور لا تخدم الإسلام ولا تمت إلى الإسلام والمسلمين بصلة أصلا. فلا بد من التنبه لهذا الأمر والتصدي له. أثر رابع من الآثار السيئة المترتبة حقيقة على التحزب أنه يؤدي إلى زرع الخلايا السرية والتجمعات التنظيمية في المجتمعات الإسلامية، المجتمعات التي تقوم تحت حاكم شرعي يرعاها ويقوم بشؤونها ويسوسها. فهذا الأمر يعني جر على المسلمين ويلات وويلات. يعني لربما البعض يقول أنت تفخم الأمر أو تجعله فوق حجمه الواقعي، أقول لا، إذا نظرنا إلى واقع هذه التجمعات والتنظيمات عرفنا يقينا أنها قد جرت بلايا وعظائم على الإسلام والمسلمين. لو سألنا سؤال منها أو لو نظرنا إلى واقعها، أليس من هذه الاجتماعات السرية نشأت البيعات البدعية لغير ولاة الأمر؟
صحيح.
والبيعة حق شرعي لولي الأمر وليس لأمير الجماعة أو قائد التنظيم. أليس من هذه التجمعات السرية غذيت الأفكار بسوء الظن في المجتمعات المسلمة بل وتكفيرها
أيضا ولاة الأمر وتكفير
هذه أيضا منها؟ أليس من هذه المجتمعات السرية خرجت الخوارج؟ أليس من هذه التنظيمات خطط للاغتيالات؟ إذن كيف يعني بعد ذلك لا يتصدى لها ولا يوقف أمامها؟ فهذا أثر من آثار التحزب وظهور الانتماءات وانتشار التيارات. نعم، وقفنا ولازلنا في الأثر الرابع وهو أن من آثار التحزب أنه يؤدي إلى زرع الخلايا السرية والتجمعات التنظيمية ونحوها. ذكرت بعض الأمور وأود هنا أنبه إلى أن هذا العمل وهو أنه يؤدي إلى هذه النتيجة السيئة وهي التجمعات قد تفطن له سلفنا الصالح وتنبهوا إلى عواقبه. ومن شواهد ذلك ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه أنه قال: إذا رأيت القوم يتناجون، إذن هناك إيش؟ تناجي وسرية ما في ظهور، يتناجون في دينهم بشيء دون العامة ليس في الظاهر ولا أمام الناس، قال: فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا يعني كلام من حاكم ويعني والي عاش يعني فتنة أيضا الخوارج ونحوه. عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه وعاش بدع كثيرة في وقته كالقدرية. فبهذا يعلم يعني أن هذه الاجتماعات تعتبر في الحقيقة إيش؟ فخ لاصطياد يعني الجهال والتغرير بهم. طيب إذا ما هو المطلوب؟ المطلوب في هذا هنا أن يكون الإنسان واضحا بعيدا عن التكتم، بعيدا عن التكتل، ظاهرا في عقيدته، في فكره، في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان الإنسان ينطلق من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى وفق ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلماذا يخاف؟ بالعكس، إذا كان هو على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فليبشر بأنه منصور، لأن الله جل وعلا قال إن تنصر الله ينصركم، والنصر الحقيقي لا يأتي إلا إذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا حقيقة وصية نبوية منه صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان، على كل إنسان أن يبتعد عن السرية والتكتم وأن يكون ظاهرا يعني في أموره. يقول ابن عمر: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أوصني، وطلب الوصية التي منه من هذا الصحابي، والجواب الذي سيأتي منه صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة عام له، لهذا الصحابي وللأمة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أعبد الله ولا تشرك به شيئا، توحيد. قال: وأقم الصلاة، إذن إقام الصلاة. قال: وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع لولاة أمرك، وعليك بالعلانية وإياك والسر. وعليك بالعلانية وإياك والسر. ولاحظ سبحان الله الربط بين اسمع وأطع وإياك والسر وعليك بالعلانية. فأقول: هل يليق بمسلم يحب الله تبارك وتعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويغار على دينه أن يرتكب نهي النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الاجتماعات التي من خلالها يضيع دينه ويقضي على عقله وفكره؟ هذا لا يليق بعاقل، فضلا عن مسلم يحب الله تبارك وتعالى ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم ويرجو ما عند الله من الخير ومن الثواب. نعم، ننتقل إلى
هذه الشيخ. يعني هذه الاجتماعات السرية قد ويكون فيها يعني تهديد وتخطيط لتهديد أمن واستقرار المجتمعات.
لا شك، ولهذا نقول هذا يعني ثمرة من ثمرات التحزب التي تصل إلى هذه النتيجة، وغايتها هو هذا ما تفضلت به وأشرت إليه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نرجع للآثار المترتبة.
نعم.
الآثار الخامسة.
نعم، نقول من الآثار المترتبة حقيقة على التحزب التغرير بالناشئة وبصغار السن، واستدراجهم إلى التحزب بما عندهم من ماذا؟ بما عندهم من حمية دينية وحب للخير، فتستغل هذه الحمية وحب الخير إلى ويجرون من خلالها إلى آلام وإلى مخاطر تعود على أنفسهم وعلى أسرهم بالويلات والنتائج والعواقب الوخيمة التي يعني نلمس واقعها. ففي هذه بسبب التحزب يبث في عقول هؤلاء الناشئة الأفكار الدخيلة على مجتمعنا وعلى ديننا، والتي في حقيقتها أنها تحارب الإسلام، فتجعل بيعة هذا الناشئ إلى من؟ إلى رئيس الجماعة، وتصرف حميته إلى حزبه، وتستخدم قوته للدفاع عن الحزب. هذا كله جناية على يعني شباب المسلمين. أيضا من الحقيقة الآثار السيئة زرع العداوة بين أفراد المجتمعات. متى تكون الألفة؟ إذا كانت قائمة تحت ولاية واحدة. فإذا تعددت الولايات وظهرت هذه التيارات وانتشرت هذه الأحزاب، ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه العداوة تنتشر والحقد يسود، والشحناء تكون قائمة بين الناس وفي قلوبهم والعياذ بالله، وكل هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويكون الولاء الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والذي عده من عرى الإيمان مصروفا لغير الوجهة الشرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، فإذا جعل وأدخل في الحزب ما صار لله ولا في الله تبارك وتعالى. أيضا من الآثار السيئة وبه أختم تصدر الجهال وتقدم من لا علم له ولا دراية ولا فقه بالأحكام ولا معرفة بالمآلات ولا إدراك للعواقب، فما أن تنزل بالمسلمين نازل إلا وتجد هذا الشخص يعني يتكلم في أمور العامة، وقد صحيح. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالتافه، وحقيقة هو تافه لأنه لا علم له ولا دراية ولا فقه ولا معرفة، فيطلق لسانه جزافا واندفاعا وحماسة إلى أي شيء في مصير المسلمين وفي أحوالهم. فهذه بعض الآثار السيئة المترتبة على التحزب، جنبنا الله وإياكم وبلاد المسلمين هذا العمل.
العلاج فضل الشيخ، علاج هذا التحزب وكيفية علاجه والقضاء عليه؟
أولا كم بقي من الوقت عندنا؟
بقي إن شاء الله إن شاء الله 2 أو 3.
نعم. طيب العلاج على وجه يعني السرعة، نقول أولا بث الوعي المنضبط في بيان الأسباب المؤثرة في هذا الأصل، يعني بالأصل الاجتماع في الدين ولزوم جماعة المسلمين. هذه الجماعة القائمة تحت حاكم شرعي يسوسها ويقوم بها الحاكم الذي قد انعقدت له البيعة واجتمعت عليه الكلمة، فلا شك أن التحزب وتعدد الجماعات والفرق تهدد هذا الأصل، فالواجب علينا ماذا؟ بث الوعي الذي من خلاله يحذر الناس هذا الأمر. وأسوق هنا كلاما للعلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. ثم ذكر الأدلة ثم قال ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به، بل ما حث الله عليه في قوله سبحانه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ولا سيما حينما ننظر إلى آثار هذا التفرق والتحزب. فهذا كلام من عالم فقيه مدرك لواقع المسلمين، وهو كان يوم من الأيام مرجعا لهم. طيب من الآثار أيضا الالتفاف، عفوا من العلاجات الالتفاف حول ولاة الأمر بنوعيهم العلماء والأمراء، أيضا تعريف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه ودلالتهم صلى الله عليه وسلم على طريقته في جميع الأمور وفي كافة المجالات. لماذا؟ لأن السنة تجمع وتؤلف، وفي المقابل الحذر من البدع والمخالفات، لأن البدع والمخالفات والمعاصي بأنواعها ماذا؟ تفرق. أيضا العمل، لابد أن يتنبه المسلم إلى العمل على إعداد الكفاءات العلمية التي تساعد على ماذا؟ على الوقوف أمام هذه التيارات وعلى هذه الأحزاب، إضافة إلى إدراج هذه المفاهيم الصحيحة في المناهج الدراسية، فهذا يساعد على تربية النشأ وفي الحفاظ عليهم من كل سوء وخطر.